بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، سيما إمام زماننا الحجة ابن الحسن المهدي، روحي وأرواح من سواه لتراب مقدمه الفداء. كان بحثنا في الفضائل الموضوعة في شأن الصحابة الكرام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومناقشة هذه الفضائل سندا ودلالة، وانتهينا إلى الحديث الثاني المنسوب إلى الرسول الأكرم: أين مثل أبي بكر؟ كذبني الناس وصدقني وآمن بي وزوجني وجهزني بماله. تعرضنا في الدراسة الدلالية لهذه الفقرات ووصلنا إلى هذه العبارة: وجهزني بماله. فهنا سؤال يطرح نفسه، وهو إن هذا التجهيز والتمويل والإنفاق من الخليفة أبي بكر على رسول الله صلى الله عليه وسلم متى حصل؟ متى أنفق الخليفة على الرسول الأكرم؟ متى جهز النبي الكريم؟ أخبرونا. إن النبي لم يكن محتاجا لأموال أبي بكر كما صرح بذلك بعض المتعصبين من السلفيين كابن تيمية في منهاجه الجزء الرابع صفحة 448، صرح بهذا الأمر. فنحن نقول توضيحا إن هذا الإنفاق من الخليفة متى كان؟ هل كان قبل أن تزوج النبي الكريم بخديجة أو بعد الزواج؟ إن كان قبل الزواج فكان النبي الكريم تحت كفالة سيدنا أبي طالب عليه السلام، وأما لو كان بعد الزواج كانت أموال خديجة بين يدي الرسول الأكرم. هذا كله قبل الهجرة. أما إذا كان المقصود تجهيز وإنفاق أبي بكر على النبي الكريم بعد الهجرة لا قبل الهجرة، فنقول أن غاية ما قيل بالنسبة إلى أموال أبي بكر بعد الهجرة أنه كان عنده حينما وصل إلى المدينة المنورة بعد الهجرة كان عنده 6000 درهم فقط. انظر المستدرك على الصحيحين الجزء الثالث صفحة 538، الحديث 4326. يقول مجموع الأموال للخليفة أبي بكر كان 6000، فما قيمة هذه الأموال تجاه مصارف الدولة الإسلامية، المصارف الهائلة وميزانيتها الضخمة؟ أضف إلى ذلك أن الخليفة أبا بكر احتاج في سفره وهجرته إلى المدينة احتاج إلى سفرة فلم يستطع شراءها، وكان ثمن السفرة درهم فقط، ولم يكن عنده درهم حتى يشتري سفرة. فقطعت ابنته أسماء نطاقها نصفين فأعطته نصفا ليكون له سفرة، فسميت لذلك ذات النطاقين. أضف إلى ذلك الملاحظة الثالثة، كيف يمكن أن يدعى وجود أموال طائلة لأبي بكر فيصرفها على الرسول الأكرم ويبذلها على الرسول الأكرم؟ كيف يمكن هذه الدعوة وقد أشفق أبو بكر أن يقدم بين يدي نجواه صدقة يسيرة، ولو أنه كان قادرا على ذلك ولم يفعله، يعني قادر على أن يقدم صدقة قبل النجوى ولم يقدم هذه الصدقة لكان مذنبا، يجب عليه التوبة وطلب العفو من الله عز وجل، فلم يكن له ما يتصدق. فهذا الشخص الذي لم يكن له ما يتصدق، كيف تقولون بأنه كان ينفق على الرسول الأكرم؟ فالنبي الكريم يقول في شأنه جهزني، لم يكن عنده شهادة يجهز النبي الكريم، لم يثبت في التاريخ إنفاق أبي بكر الخليفة على النبي الكريم أو على الدولة الإسلامية غير تقديمه راحلة، فقط غاية ما يذكر في التاريخ من إنفاق وتقديم الخليفة أبي بكر من الأموال راحلة واحدة قدمها إلى النبي الكريم وأخذ ثمنها من الرسول الأكرم. انظر البداية والنهاية، الجزء الثالث صفحة 147 الطبقات الكبرى، الجزء الأول صفحة 154 السيرة النبوية، الجزء الثاني صفحة 99 تاريخ الطبري، الجزء الثاني صفحة 274 75. النقطة الخامسة، إن هذه الحديث المنقولة في ثراء أبي بكر وإمكانياته ومكنته تمكنه المالية مفتعلة وموضوعة ضعيفة سندا. انظر ميزان الاعتدال الجزء الثالث صفحة 375، انظر تهذيب التهذيب العسقلاني الجزء السادس صفحة 453، وراجع الجزء الأول من أبحاثنا في كتاب الفضائل الموضوعة، تعرضنا لهذا البحث. فنقول إن الحقيقة أن أبا بكر ليس له مال، كان صفر اليد، ليس له مال حتى ينفقه على أحد، لأنه أساسا كان خياط ولم يكن سهمه من الغنائم إلا كواحد من المسلمين، ولهذا احتاج هو إلى مواساة الأنصار له في المدينة، وأن الأنصار دائما كانوا ينفقون عليه، كانوا يدعمونه، يتفقدونه بجفان الطعام، يبعثون إليه الطعام. وجفنة سعد بن عبادة مشهورة، فلو كان هذا في المدينة صاحب أموال ومتمكن لماذا كان يحتاج إلى جفان وطعام الأنصار؟ فعلى ضوء ما ذكرنا، لما كان بذل المال من أبي بكر أمرا خلاف الواقع، الواقع التاريخي يغاير ما ينسب إلى الخليفة، فلذا اضطر أمثال ابن تيمية إلى تأويل هكذا أحاديث، فيقول إن إنفاق أبي بكر لم يكن نفقة على النبي في طعامه وكسوته، فإن الله قد أغنى رسوله عن مال الخلق أجمعين، بل كان معونة له على إقامة الدين، فكان إنفاقه فيما يحبه الله ورسوله لن نفق على نفس الرسول. إذن لو كان المراد بالإنفاق إنفاق على الرسول الأكرم هذا خلاف الواقع، وإن كان المراد الإنفاق على الدولة الإسلامية لم يكن له أموال في المدينة حتى ينفق، وفي مكة المكرمة النبي ما كان محتاج، بعد البعثة النبوية كان له من الأموال الطائلة ما لا تعد ولا تحصى، أموال خديجة معروف. أما بالنسبة إلى الفقرة الأخيرة واساني، ما المقصود بالمواساة؟ هل المواساة في مكة أو في المدينة؟ هل كانت مواساة الخليفة أبي بكر للرسول أكرم في مكة في شعب أبي طالب حين حوصر النبي وأصحاب النبي على يد قريش، أم حين إيذائهم إيذاء القرشيين للنبي الكريم هل كان يواسي النبي الكريم، أم كانت هذه المواساة في المدينة المنورة خلال الحروب؟ ما بلغنا من أيام النبي، أيام إقامته بمكة المكرمة، ما بلغنا ولم يحدثنا التاريخ أن الخليفة الأول حين البعثة النبوية إلى الهجرة قام بحماية النبي الكريم، قام بمواساة النبي الكريم، قام بذب المشركين وأبناء المشركين عن النبي الكريم في جميع تلك المهالك وفي جميع الأوضاع الصعبة والاضطهاد الذي كان يعيشه الرسول الأكرم وأصحابه الكرام المسلمون في كل هذه الأمور الصعبة والحالات والقضايا الشديدة والاضطهادات في كلها، كان سيدنا أبو طالب، كان بنوه، كان رحته، سيما أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، ومبيت علي في فراش النبي أيام الشعب، وقصة القضم أنه مشهورة، انظر بحار الأنوار بالنسبة إلى هذه القصة، لو وفقنا الله سوف نشير إليها بالتفصيل، لكن فعلا انظر إلى هذه المصادر، بحار الأنوار جزء الأول صفحة 52، تفسير القمي صفحة 78، وانظر كتابنا مع الركب الحسيني الجزء الثاني صفحة 14، وهذه القصة سوف نشير إليها في أبحاثنا في المستقبل إن شاء الله. إذن المواساة للنبي الكريم إذا كان المقصود بها في مكة لم نرى، لم يحدثنا التاريخ، حبذا لو حدثنا التاريخ عن مواساة الخليفة الأول كما حدثنا التاريخ عن مواساة سيدنا أبي طالب وعن مواساة أمير المؤمنين وعن مواساة غيرهما. نعم. أما ما بلغنا من أيام النبي في حروبه وغزواته فنقول إن المعروف إن الثابت تاريخيا هو صبر علي، ثبات علي، مواساة علي في كل غزوة، وإيثار علي وشجاعته، وفي المقابل يحدثنا التاريخ عن فرار الخليفة وعن فرار بعض الصحابة الذين يذكر لهم الفضائل. إذن لا نعلم ما المقصود، ما هو الموقف، ما هو الموقف الذي اختص به الخليفة دون غيره لمواساة النبي الكريم. أما بالنسبة إلى آية الغار، الآية الشريفة، سوف نتطرق لهذا البحث بالتفصيل حينما نتطرق للآيات الكريمة التي ادعي نزولها في شأن بعض الصحابة الكرام. أما بالنسبة إلى المجاهدة، مجاهدة الخليفة، ساعة الخوف، نقول ما المقصود؟ إن كان المقصود ساعة الخوف يعني ساعة هجرة النبي الكريم إلى المدينة والإشارة إلى قصة الغار، فقلت سوف نشير إلى هذا البحث. وهل أن الخليفة النبي الكريم أخذه معه؟ ولماذا أخذه معه؟ هل كان الخليفة مع الرسول الأكرم أو كان غيره؟ وعلى فرض أن الخليفة هو كان، هل باقتراح منه أو باقتراح من النبي الكريم؟ وما المقصود وما الهدف؟ هل لأجل أن لا يخبر الآخرين لأنه كان ضعيف، يمكن أن يضغط عليه القريشيون، يضغط عليه الأعداء فيفشي السر، فلأجل أن لا يفشي السر أخذه النبي الكريم، أو لأمور أخرى سوف نشير إليها في الأبحاث المقبلة إن شاء الله. وأما إذا كان قصدهم في الحروب والغزوات، يعني المجاهدة والمواساة يعني في الحروب والغزوات، سوف نشير، والتاريخ يحدثنا، إلى فرار البعض بمن فيهم الخليفة في بدر وأحد وخندق والحنين وغيرها من الحروب، ونشير إليها بالتفصيل مع الأسانيد. والنتيجة إذا تأملنا هذه الأمور كلها علمنا أن هذا الخبر لم يطابق الواقع، أن هذا الخبر ليس بصحيح، وليس هو من قول النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم الذي لا ينطق، الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. وإنما وضع هذا الحديث كسائر الأحاديث، وضع هذا الحديث ليعارض ما ورد متواترا أو مشهورا عن النبي الكريم في علي بن أبي طالب من سبق إيمانه وسبق إسلامه وإنفاقه وفداه، تفديه بنفسه، فداه النبي بنفسه، من فدائه النبي بنفسه ومواساته للنبي وذبه عن النبي في ساعة الخوف صابرا محتسبا. انظر بدر، انظر أحد حين فر المسلمون وبقي علي بن أبي طالب، انظر القضايا في الخندق، انظر في خيبر، انظر في حنين، انظر واهل المجرة. أما بالنسبة إلى الحديث الثالث أشير إليه والتفصيل في الدروس المقبلة، الحديث الثالث المنسوب إلى النبي الكريم، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. ويعتبر هذا الحديث من أهم مستندات ودلائل فضل الخلفاء، قد جاء في كتبهم يشيرون إلى هذا الحديث وإلى أهميته. والحديث منقول عن الأرباض، وسوف نتعرض للمتن أولا وللسند ثانيا عند دراسة السندية وللبحث الدلالي ثالثا بعون الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.